بأن يحمى على كنوزه في نار جهنم حتى تحمر، ثم يكوى بها، يكوى بما كان يحبه، يكوى بما كان يعدده، يكوى بما كان يجمعه، ويقال له توبيخا وتبكيتا: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. وإن كانت هذه الآيات في حق كافر مبتغي للدنيا لا هم له إلا فيها، فمن أراد الدنيا لا يعتبر من المسلمين، المسلم يريد الآخرة، المسلم لا يبتغي الدنيا بمعنى أنه لا يجعلها هدفا، فمن جعل الدنيا هدفه فهذا ليس مسلما. المسلم يعمل للآخرة لا للدنيا، وإن عاش في دنياه فهي بالنسبة إليه مجرد ممر، مجرد قنطرة. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كما قال رسولنا صلوات الله وسلامه عليه: أي اعتبر نفسك في هذه الدنيا كحال من هو مغترب عن وطنه. الواحد منا عندما يغترب في بلاد أخرى حتى وإن كانت بلادا غنية، يسافر إلى أمريكا أو أوروبا أو السعودية أو إلى ليبيا أو أي قطر آخر غير قطره أو غير بلده، هل هو يهتم بمظهر السكن الذي يسكن فيه؟ هل هو يهتم بنوع الفراش الذي ينام عليه؟ أم هو يمشي حاله كما يقولون؟ تجده هنا لا يرضى في بيته إلا بأفخر أنواع الأثاث وبأفخر أنواع الثياب وبأفخر أنواع الديكور في شقته أو في منزله أو في فيلته أو في قصره، ولعله في تلك البلاد ينام على سفنجة على الأرض، لا يفكر أنا غريب، هذه حال الغريب، وسادة من الإسفنج ومرتبة من الإسفنج وبطانية، وينام مبسوط والحمد لله ولا يفكر في سوى ذلك. لماذا؟ لأنه يعتبر نفسه غريبا. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فهو يمشي حاله كما يقولون. ينبغي أن يكون المسلم العاقل في هذه الدنيا كذلك، وإن أعطاه الله من ألوان النعم فإنه يعتبر نفسه غريبا، ومن اعتبر نفسه غريبا فإنه سيعيش بطريقة مختلفة تماما عما يعيش الناس كما نراهم اليوم. إنهم يعبدون المال، وقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة أو القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. فرق بين أن يعطيك الله النعمة فيكون همك أن تشكرها وأن تحافظ عليها وأن تضعها كما يحب الله ويرضى، وبين أن ينعم الله عليك بالنعمة وأنت تعبدها مع الله أو من دونه، فأنت تتحرك لها وتعيش من أجلها وتحب وتبغض فيها، بل لعلك تقطع أرحامك بسببها، بل لعلك تقتل من أجل الحفاظ عليها. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة. واحد يقول الخميصة دي قماش قطيفة، في ناس بتعبد القطيفة، ما أكثر عباد الخميصة، ما أكثر عباد الأقمشة، ما أكثر عباد المظاهر، إنهم يعيشون لها ومن أجلها، إنهم يعملون من أجل تحصيلها. المرأة التي تخرج من بيتها لتبيع عرضها بكل بساطة في وسائل المواصلات، لا لشيء، إلا لكي تحصل دراهم معدودة بزعمها تحافظ بها على مظهرها. تقول لإحداهن يعني أنت طالعة من بيتك ومبهدلة نفسك عشان 100 جنيه في الشهر؟ تقول لك لازم أحافظ على مظهري. هذه من عباد الخميصة، من عباد القطيفة، من عباد الموضة، من عباد القماش واللباس، تعرض نفسها للهوان وللذلة. هذا يلتصق بها، وهذا يلمزها، وهذا يغمزها، وهي تشعر بذلك وتقول ماذا أصنع، لا حول لي ولا قوة. ما الذي أخرجك من بيتك؟ أهذه المئة هي التي ستغنيك وتغني زوجك؟ أهذه المئة هي التي ستوسع عليك وعلى أولادك؟ إنها تنفق على مظهرها أكثر من هذه المئة. لماذا تخرجين أيتها المرأة؟ ما أخرجك إلا إلهك الذي تعبدينه من دون الله. إنها تعبد الملابس، إنها تعبد المظهر من دون الله عز وجل. تعس عبد الدرهم، واحد يقول الله ما شفناش حد بيحط دراهم ويسجد لها. لا ينبغي، لا يلزم أن يسجد لها، إنه يعيش من أجلها، يبغض فيها ويحب فيها، يوالي من أجلها ويعادي من أجلها، يقطع أرحامه من أجلها ويصلهم من أجلها. إذا كان أرحامه أغنياء وصلهم، إن كانوا فقراء قطعهم، إذا كانوا مهمين ولهم مناصب يزورهم، إذا كانوا ليسوا كذلك لا يزورهم. إنه يتحرك من أجل المادة، إنه يتحرك من أجل المادة، فأصبح يعبد الدرهم، وأصبح يعبد الدينار، وأصبح يعبد الأقمشة، وأصبح يعبد السيارة، وأصبح يعبد الشقة. يعيش أحدهم عمره يعمل 24 ساعة في 24 ساعة، ولو استطاع أن يعمل 25 ساعة في 24 ساعة لفعل. من أجل ماذا؟ حتى يحصل على شقة تمليك في مدينة نصر. هكذا عمرك يضيع، وفي النهاية لعل هذه الشقة 200 متر ولا 150 متر تترك خاوية خالية بعد أن انهدم بيت الزوجية، لأنه انشغل عن أهل بيته وانشغل عن زوجه وأولاده، فما يحصل على الشقة إلا وقد خرب بيته من الداخل. وما أكثر تلك الشقق الخاوية، وما أكثر تلك القصور الهاوية، تراها من الخارج تقول هذه هي النعم، هذه هي الحياة، ولو علمت ما بداخلها لفضلت أن تسكن في كوخ على أن يكون حالك كحال هؤلاء القوم. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس، تعس وانتكس. وأظنكم تعرفون معنى التعاسة، وأظنكم الآن فهمتم لماذا يشعر هؤلاء عباد الدرهم والدينار بالتعاسة. قد دعا عليهم من لا ترد دعوته صلوات الله وسلامه عليه. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعاسة، يدعو عليهم بالتعاسة. تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس. وإذا شيك فلا انتقش. والانتكاسة معروفة، لما واحد بيبقى مننا مريض وبعدين يبدأ يخف ويعود عليه المرض نقول حصلت له نكسة. انتكس أي عاد إليه مرضه بعد أن كاد يبرأ منه. تعس وانتكس، يدعو عليه صلوات الله وسلامه عليه ألا يكاد يشفى من مرض حتى يعود إليه. تعس وانتكس. وإذا شيك فلا انتقش، أي إذا أصابته شوكة في يده أو في رجله يدعو عليه ألا يتمكن من إخراجها. المسلم لا يعبد الدنيا وإنما يعبد الله، يعيش في الدنيا لعبادة ربه، وإن أنعم الله عليه بنعمة أو وسع عليه فإنه يهتم بشكر النعمة وبالمحافظة عليها وبوضعها في المكان الذي يحبه الله ويرضاه، لا يتكبر بها على أحد ولا يتعالى بها على الخلق. أما الكافر فإنه يعيش للدنيا ويسعى لها، يعبدها من دون الله أو مع الله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أما الآخرة فإنها هم المسلمين وغاية المؤمنين، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالمسلمون يبتغون الآخرة لا يبتغون الدنيا، أما الكافرون فلا يبتغون الآخرة وإنما يبتغون الدنيا. وكلمة أراد، الإرادة فعل قلبي، فعل من أفعال القلوب. وقد وضحت الآيات بجلاء أن من نتكلم عنه يريد الدنيا ويسعى لتحصيلها بكل الأسباب وبكل الطرق وبكل الوسائل، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. سميت النار حطمة لأنها يحتم بعضها بعضا، أو تحتم من فيها، أي تفتته وتكسره ولا تبقي له أثرا. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. وإن شاء الله تعالى أواصل ما بقي من الآيات في آخر السورة عقب الأذان. لمزة، وعيد لكل طعان معياب، يعيب الآخرين ويتنقص من شأنهم، ينظر إليهم نظرة من أعلى إلى أسفل، يحتقرهم ويزدريهم، لا لشيء إلا لأنه أغنى منهم أو أكثر جاها وشرفا منهم في الدنيا. وأظنكم قد سمعتم هذا الحديث الصحيح قبل ذلك، والذي شرحه حافظ فاضل جليل وهو الحافظ ابن رجب في رسالة خاصة، أو شرحه وطبع في رسالة مستقلة، وهو حديث رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم، ذئبان جائعان لهما مدة لم يأكلا فهما جائعان، ثم أطلقا في وسط قطيع من الغنم، ماذا يصنعان في هذا القطيع وهما جائعان؟ ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه، أي إفساد الحرص على الشرف والمال للدين أكثر من إفساد ذئبين جائعين يرسل في غنم. حرص الإنسان على الشرف وحرصه على المال، وهذا الذي هو الحرص على الشرف والمال هو الذي ذكر في القرآن الكريم بلفظ العلو. الإسلام لا يمنعك من أن تمتلك مالا ولا يمنعك من أن تكون شريفا، وإنما يمنعك من أن تكون متعاليا. تلك الدار الآخرة لمن يجعلها رب العزة؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وفرق بين الفساد والعلو، فإرادة العلو في حد ذاته تعتبر حراما. فالمؤمنون الذين يريدون الآخرة لا يريدون العلو ولا يطلبونه، حتى وإن مكنهم الله في الأرض فهم لا يريدون العلو ولا يطلبونه، بل هم يعيشون في أرض الله كعباد لله. وإن ولاهم الله مسؤولية فإنهم يعلمون أنها تكليف وليست بتشريف. فكونه رئيسا أو وزيرا هذا لا يعني أنه أفضل من الناس ولا يعني أنه أحسن من الناس، بل هو خادم للناس يجب أن يقوم بمسؤوليته وسيسأله الله عنها. هذا هو ميزان الإسلام، هذا هو ميزان الشرع. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وهنا يظن عباد الدنيا أن الدنيا هي التي تخلدهم وهي التي ترفع شأنهم وهي التي تشرفهم، فتجدهم يذكرون الدنيا وأهلها ولا يذكرون الفقراء، تجدهم يذكرون من يوافقهم على دنياهم ولا يذكرون من لا يوافقهم عليها. تجد أمثال هؤلاء يذكر أحدهم قريبه الغني ويفتخر بقرابته ولا يكاد يذكر أخاه الفقير أو يفتخر بصلته به، بل لعله لا يذكر للناس أن له أخا من الأصل لأن أخاه فقير، لأن أخاه حقير في نظره هو. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ويل لكل همزة لمزة، طعان ومعياب، لا هم له إلا المال وجمع المال، الذي جمع مالا وعدده يحسب يظن أن ماله أخلده، كلا ليس ما ظنه بصحيح، لينبذن أي ليلقين، والنبذ الطرح والإلقاء، لينبذن في الحطمة، والحطمة كما قلت هي اسم صفة لنار جهنم لأنها تحطم من فيها. كلا لينبذن أي ليلقين، والمقصود الشخص، كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ إن الله سبحانه لا يتساءل لأنه ينتظر إجابة، وإنما هذا نوع من أنواع الاستفهام، وما أدراك ما الحطمة، وليس المقصود بذلك الاستفهام، وإنما المقصود بذلك تعظيم الأمر، وإنما المقصود بذلك تعظيم الخطب والشان. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله. ونحن نرى نارا هي جزء من 100 جزء من نار جهنم. نار الدنيا، النار الموجودة في هذه الدنيا هي جزء من 100 جزء من نار جهنم. هذه النار التي نتعامل معها هي جزء من 100 جزء من نار جهنم. النار الموجودة في الدنيا، هذه النار التي تشتغل بها المصانع وتطير بها الطائرات وتشتغل بها الآلات، هذه النار التي نشتغل بها في البيوت كوقود، هذه النار الموجودة في كل ما يستخدم كوقود في هذه الدنيا، هذه النار جزء من 100 جزء من نار جهنم. ولو كانت مثلها لكفت، لو كانت نار جهنم مثل نارنا لكفت، ولكن الله جعلها تذكرة، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم. جعلها الله تذكرة سبحانه وتعالى، من أسباب ومن حكم خلق الله للنار أنه جعلها تذكرة، تذكرة للعباد يتذكرون بها ما أعده الله من عذاب وعقاب للخارجين عن شرعه وحكمه، للمعرضين عن عبادته. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة. نار الدنيا تنطفئ، تحتاج إلى أن تضيف فيها ما يزيدها اشتعالا، أما تلك النار فإنه من صفاتها أنها موقدة، لا تخبو ولا تضعف ولا يقل لهبها ولا حرها، بل هي تنتظر الزيادة مما تحرقه لا مما يشعلها. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، فتقول هل من مزيد. نار كما وصفها رب العزة، وقودها ناس وحجارة، كلما خبت زدناهم سعيرا. هي نار مستمرة لا تكاد تضعف ولا تكاد تخبو، بل كلما خبت زادها الله سبحانه وتعالى اشتعالا واتقادا، نار الله الموقدة. ومن شدتها فإنها تصل بقوة احتراقها إلى القلوب التي تطلع على الأفئدة، تحرق الجسم والجلد واللحم والعظم حتى تصل إلى القلب. التي تطلع على الأفئدة جمع فؤاد، والفؤاد هو القلب، والأفئدة هي القلوب. التي تطلع على الأفئدة، وكلما وصلت إلى ذلك المكان عادت لتبدأ من جديد. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. التي تطلع على الأفئدة، وهل يستطيعون خروجا منها؟ ما دامت لا تخبو ولا تضعف، فهل يستطيعون فرارا؟ هل يستطيعون خروجا من أبوابها؟ إنها عليهم مؤصدة، مغلقة، محكمة الغلق، لا يستطيعون الخروج ولا يستطيعون الفكاك. إنها عليهم مؤصدة، مغلقة، فهم مسجونون فيها لا يستطيعون الخروج منها ولا يستطيعون الفرار من لهيبها وعذابها. إنها عليهم مؤصدة. وأذكر وأنا باليمن وأنا أشرح هذا اللفظ، أن قال لي البدو الذين كانوا يستمعون لدرسي: نحن نسمي الباب الذي نغلق به زريبة الغنم نسميه آصب. فكنت أشرح لهم معنى مؤصدة، أي مغلقة أي مقفلة، فقالوا: نحن نسمي ذلك الباب الذي نغلق به الزريبة حتى لا تخرج منه الغنم أو منها الغنم نسميه آصب. فقلت: هذا بقية من اللغة العربية بقيت فيكم، وإن كانت قد غابت عن غيركم ممن ينتسبون إلى الأصول العربية. إنها عليهم مؤصدة، مغلقة، مقفلة، في عمد ممددة. هل العمد عائدة على الأبواب المغلقة أم عائدة على النيران؟ رجح البعض هذا ورجح البعض ذاك، وأيا كان الأمر، أيا كانت الأعمدة، أهي عائدة على الأبواب أم عائدة على النيران، فإن الأمر جد خطير، وإن الأمر لا هزل فيه ولا مزاح. فالله سبحانه لا يخلق شيئا عبثا ولا لهوا جل في علاه، ولا نتحمل شيئا مما نسمعه، ولا نطيق شيئا من ذلك العذاب، فنحن أضعف من ذلك بكثير. ونرجو من رحمة الله الواسعة ما يشملنا سبحانه بعفوه ورحمته ولطفه. وهذا الكلام كما قلت في حق أقوام توفرت فيهم هذه الصفات كلها: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة، في عمد ممددة. وليس معناه أن الآيات لا تشمل المسلمين، بل قد يكون في المسلم بعض الصفات التي يكون بها مشابها مثل هؤلاء الكافرين في بعض صفاتهم، فقد يكون في بعض المسلمين شيء من الكبر، قد يكون في بعض المسلمين شيء من الحرص على المال، قد يكون في بعض المسلمين شيء من التعالي، شيء من الغرور، قد يكون في بعض المسلمين حب الدنيا والتكالب عليها. فالآيات تحذير لنا، وإن كانت في قوم قد اتخذوا طريق الدنيا طريقا وجعلوا الدنيا هدفا، لكننا مخاطبون بهذا القرآن، فالخطاب في الحقيقة لنا، والتخويف في الحقيقة يشملنا. وينبغي ألا نتشبه بالكافرين لا في كثير ولا في قليل. أعاذني ربي وإياكم من عذاب جهنم. وكما تعودنا أختم بقراءة السورة مرة أخيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، في عمد ممددة. ونكتفي بهذا القدر في هذه الليلة، وإن شاء الله تعالى إذا بقي وقت بعد صلاة العشاء للإجابة على بعض الأسئلة فبها ونعمت، وإلا انصرفنا. تقبل الله مني ومنكم، وأقم الصلاة. والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، بالنسبة للدرس فقد انتهينا من الدرس والحمد لله. أسأل الله أن يتقبل منا وأن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا يوم القيامة. وأما الأسئلة فليس معنى فتح باب السؤال أن كل من خاطر على باله سؤال يكتبه، فالسؤال للضرورة، وكثرة السؤال معيبة، كثرة السؤال معيبة، فلا ينبغي أن يسأل الإنسان إلا وهو محتاج فعلا لسؤاله للإجابة عليه. يسأل سائل وقبل أن أجيب، يعني بعض إخواني قد لا يعرف ما اتفقنا عليه، نظرا لأن بعض الناس له أسئلة وهي ضرورية، فجعلت هذا الوقت بعد الدرس يوم الأحد للأسئلة بحيث لا يعني يسأل في وقت غير ذلك. هذا الوقت من كل أسبوع مخصص لإجابة على أسئلة إخواني، فلا يعني يسألني أحد عن شيء في غير هذا الدرس، فهذا الوقت خصص لذلك، ومن سأل يرشد إلى هذا الدرس أيضا في هذا الوقت من كل أسبوع. ما حكم الصلاة في مسجد به غرفة خاصة لقبر، مع العلم أن هذا القبر ليس به أي جثة سوى أن الناس يعتقدون هذا منذ زمن بعيد، وقد تم فتح القبر فلم يوجد أي شيء فأعيد بناؤه من جديد وترك في غرفة خاصة. لا يخلو هذا المسجد من أن يكون مبنيا قبل القبر أو بعده، فإن بني قبل القبر والقبر دخيل عليه وهو وهمي كما قال شخص سائل، وهو مهمل أي لا يزار ولا يطاف به ولا يتضرع عنده، فهذا المسجد ليس داخلا في الأحاديث التي فيها اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أو وصالحيهم، فإن هذا المسجد لم يتخذ أصلا فوق قبر، بل إن هذا الشاهد أو الضريح أقحم عليه، فالمسجد هو الأصل. ومثل هذا يفتي فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن يخرج من المسجد وأن يبعد عنه، فإن أمكن فبها ونعمة، وإن لم يمكن فلا أرى مانعا من الصلاة فيه إذا كان بالصفة التي ذكرها من أنه مهمل ولا يزار ولا يلتفت إليه وليس قبرا في الحقيقة. أما إذا كان هذا القبر هو الأصل ولو كان وهميا وأنشئ المسجد من أجله فلا تصح الصلاة في هذا المكان، لأنه إن لم يكن ثم قبر فهذا وثن يعبد من دون الله في الحقيقة، كحال كثير من الشواهد والأضرحة الموجودة في بلادنا، فكثير من هذه الشواهد والأضرحة وهمية لا أصل لها، مثل الشاهد المنسوب للإمام الحسين رضي الله عنه في مدينة القاهرة، فهذا القبر لا أصل له في التاريخ، وليس صحيحا أن رأس الحسين رضي الله عنه دفن في هذا المكان، وعليه فالموجود هنالك هو صنم، الموجود هنالك هو صنم يعظم ويعبد من دون الله، أحجار يطاف بها ويتمسح بها